بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوفى من أهل بيتي. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ممن رزقوا الشهادة في يوم عاشوراء إلى جانب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر بنا شيء من الحديث في ليلة مضت عن عدد أصحاب الحسين عليه السلام، وعن جهة الاختلاف في إحصائهم وما هو مرجع ذلك. كما يصدق هذا الأمر على كل العدد، أيضا يصدق على الفئات. يعني مثل ما أكو اختلاف في عدد أصحاب الحسين على نحو الإجمال، كذلك هناك اختلاف في عدد الأصحاب بحسب فئاتهم. مثلا عدد أصحاب النبي ممن استشهد في كربلاء أيضا فيه اختلاف وفيه آراء متعددة، وقد يكون هذا راجعا في بعض أحواله إلى اختلاف تعريف صحبة النبي صلى الله عليه وآله، وإلى إدراك هذا الشخص النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نحن سوف نتحدث عن أربعة من أنصار الحسين عليه السلام والشهداء معه، ممن اتفقت الكلمة تقريبا على أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم أنس ابن الحارث الكاهلي وعبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري ومسلم ابن عوسج الأسدي وحبيب ابن مظاهر الأسدي. هؤلاء كأن هناك اتفاقا بين المؤرخين والرجاليين على أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وممن استشهد في كربلاء. عندما نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لا نستهدف أن نعطي شرعية الثورة للحسين من خلال هؤلاء، أو نؤيد موقف الحسين لأن هؤلاء الصحابة معه، كلا، فإنما صار لهم فضل على غيرهم لأنهم اتبعوا الحسين لا العكس. وهذا يذكرنا بما نقل من أن أحدهم سأل أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: كم كان مع علي بن أبي طالب من الصحابة في يوم الجمل؟ كم واحد كان من الصحابة إلى جانب الإمام علي في حرب الجمل؟ ذاك الصوب مثلا أكو أصحابه، هنا شقد حتى نشوف هذول أكثر لو أقل؟ فالتفت إلي قال: كأنك تريد أن تعرف فضل علي بهم؟ تريد؟ إذا قلنا لك 20 من الصحابة كانوا مع الإمام علي، يا رح يتبين لك أن موقف الإمام علي موقف صحيح لأن الصحابة معه. قال: ذاك ما أردت. قال: والله ما عرفنا لهم فضلا إلا باتباعهم إياه. إذا هؤلاء الصحابة لهم فضل فإنما لأنهم اتبعوا علي بن أبي طالب، هم يستلمون الفضيلة من اتباعهم لعلي، لا يعطونه فضيلة، هم يتبعون الحق لأن عليا مع الحق وليس العكس. طيب، فنفس الكلام هنا عندما نتحدث أننا عندما نريد أن نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لا نريد من ذلك أن نستل من موقفهم صحة وسلامة موقف الإمام الحسين عليه السلام، كلا لا، نحن لسنا في هذا الغرض، وإنما نثني عليهم لأنهم طبقوا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الحسنين، وعملوا على طبق توجيهاته، بهذا العمل صار لهم فضل. أصل الصحبة عند الإمامية لا تعطي فضيلة استثنائية، أساسا الصحبة مو عمل اختياري، الصحبة أن الإنسان يكون في زمان هو زمان قدوم النبي إلى المدينة، هذا مو هو صنعه، الصحبة لا سيما على طريقة مدرسة الخلفاء، وهي أن يكون شخص مع رسول الله، أن يدرك رسول الله ولو بمقدار 5 دقائق ولو بمقدار 10 دقائق، سواء سمع منه شيئا أو لم يسمع منه شيئا. الرجال مثلا جاي إلى المدينة يشتري تمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، شاف النبي في المسجد، هذا يعتبر من صحابة رسول الله، ولو أنه أخذ التمر ماله طلع من نفس اليوم، ولو لم يسمع منه حديثا. هذه الصحبة بهذا التعريف عند مدرسة الخلفاء في تقديرنا لا قيمة لها. القيمة إلها عندما يكون الإنسان مرافقا للنبي، عاملا بتوجيهه، سامعا لأقواله، متحريا رضاه، هذا يتبين أنه تأثر برسول الله وبالتالي له قيمة. هذا الاتباع، هذا الالتزام، هذا التوجه إلى النبي، هذا إلى قيمة. أو ما مجرد أنه كان هكذا فهذه نظرية أموية سبق أن تحدثنا عنها وبينا في أحد الأحاديث كيف أن نظرية عدالة الصحابة قد وضعت بدءا من أيام الأمويين وتطورت لا سيما في الفترات الأخيرة إلى أن أخذت مساحة واسعة جدا لا تستحقها. أول ما جاء الأمويون، فإطلالة سريعة هكذا، أول ما جاء الأمويون وبالذات في زمان معاوية بلوروا فكرة أن أصحاب النبي عدول، وأن نفس هذا العنوان عنوان الصحابة عنوان إله قداسة، هذا في مقابل العنوان القرآني والعنوان النبوي وهو أهل البيت. القرآن جاء بعنوان أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي نفس العنوان استخدمه، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، وإني تارك فيكم أو مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهذا العنوان عنوان قرآني، عنوان نبوي، تم التأكيد عليه من الجهتين. الأمويون جاءوا بعنوان جديد وهو عنوان الصحابة، فخلوا فيه أحاديث أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وقد غفل هؤلاء الذين جاءوا بالحديث عن أنه ليس كل النجوم تهدي. هذا معلوم للعارفين بالطرق سواء في البحر أو في الصحراء، أن هناك بعض النجوم يهتدى بها وهي التي تعين الاتجاهات، لا أن كل نجم رأيته يستطيع أن يهديه. على أنه في التاريخ أيضا واضح الأمر في أنه لا يمكن تصديق هذا الكلام أنه صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن من يتبع معاوية ينتهي إلى قتال علي، ومن يتبع عليا ينتهي إلى قتال معاوية، بأيهم اهتديتم اقتديتم هنا شلون تصير؟ هذا القاتل والمقتول كيف كلاهما يكونان مهتديين؟ طيب، بعد ذلك اتطورت النظرية أكثر من هذا إلى حد أنهم قالوا وهؤلاء الصحابة أولا هم عدول، ثانيا هم كلهم من أهل الجنة. هذا موجود منصوص عليه في ضمن هذه النظرية، كلهم من أهل الجنة، ما في أحد يروح نار. وفوق هذا أيضا صارت درجة متطورة، وهم أفضل الخلق بعد رسول الله، صحابة النبي بعد النبي هم أفضل الخلائق. طيب، ماكو بعد يأتي أحد أفضل من أصحاب رسول الله الذين كانوا معه، فهم عدول، هم هدات، هم في الجنة كلهم، وأيضا هم أفضل الخلائق. وضعت هالنظرية تبعا لأغراض معينة تحدثنا عنها في محلها. إذا إجينا وشفنا بعد بماذا تتحقق الصحبة؟ نجد أن هذا من العجيب، لأنهم يقولون الصحبة تتحقق بهالمقدار، 5 دقائق واحد يأتي ويرى رسول الله، أدرك النبي، صار من أصحابه، انطبقت عليه كل هذه العناوين. مروان بن الحكم يصير منطبق لهذه العناوين كلها، وغيره من هؤلاء الناس. زين، هذا العنوان صار في مقابل عنوان أهل البيت عليهم السلام، وظل منذ ذاك الوقت وإلى يومنا هذا يغذى، صار عنوان صحابي إلى أيامنا هذه من العناوين المقدسة، لا سيما عند أتباع مدرسة الخلفاء. نحن نعتقد أن الأمر ليس كذلك، بل أن من رأى رسول الله والتفت إلى حديثه إما أن يتبع منهاجه أو لا يتبع، إذا اتبع منهاجه فله فضل عظيم بذلك الاتباع، وإذا لم يتبع منهاجه فالحجة عليه أعظم وذنبه أكبر وعقابه أكثر. أنت قدامك رسول الله صلى الله عليه وآله، أمامك رسول الله يتحدث، ينبئ عن الوحي، يبلغ عن الله عز وجل، ومع ذلك أنت لم تلتزم بكلامه. طيب، لهذا لما نجي ونتحدث عن أصحاب رسول الله الذين كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام، هذا أولا فقط للتمييز بين الفئات، 1، والثاني لأن هؤلاء تميزوا وتفوقوا باتباعهم لأوامر رسول الله في نصرة الدين وفي الشهادة مع الإمام الحسين سلام الله عليه. هؤلاء 4 الذين ذكرت أسماؤهم كما قلنا عنونوا بعنوان أنهم أصحاب النبي وأنهم استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام، أولهم أنس ابن الحارث الكاهلي، هو وأبوه صحابيان، هم أنس وهم الحارث أو الحرث والده كلاهما صحابيان، وهو ينقل عن أبيه حديثا كان من أسباب سعادته بشهادته مع الإمام الحسين سلام الله عليه. ينقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة والده، والده هو الراوي الأصلي وهو أنس الراوي الثاني للحديث، يعني ما بينه وبين رسول الله إلا واسطة واحدة. طبعا هذا لا ينفي كونه صحابيا، ولكن السامع الأول كان الوالد فنقله إلى ابنه. قال في الحديث والده يقول الحارث الكاهلي يقول: سمعت رسول الله محمد سمعت رسول الله والحسين في حجره يقول: إن ابني هذا يقتل في أرض يقال لها العراق. لا يزال الحسين في حجر رسول الله، يعني من أبناء 2-3 سنوات فيها الحدود، فمن أدركه فلينصره. توجيه: من أدرك الحسين عليه السلام فليبادر إلى نصرته. أنس ابن الحارث يسمع والده يقول هذا الكلام، وبالفعل بقي في ذهنه إلى أن صارت 60 هجرية، وسمع أنس أن الحسين عليه السلام خرج من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، فالتحق بالإمام الحسين عليه السلام في طريق مكة لكي يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن أدركه فلينصره، وبالفعل فاز بالشهادة هناك. بشكل عام من أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهد في كربلاء لازم يكون متجاوز لستين سنة، وذلك لأنه من هجرة النبي إلى شهادة الإمام الحسين عليه السلام 60 سنة، ونحن نفترض إذا هذا من أصحاب النبي لا سيما إذا لم يكن من صغار الصحابة، إذا كان من أصحاب النبي فلا بد على الأقل أن يكون عمره مثلا بين 15 سنة أقل أكثر، إلا إذا كان من صغار الصحابة وعادة يشار إليهم، يقال مثلا ابن عباس من صغار الصحابة مع أنه أكبر سنا من الإمام الحسين عليه السلام، عبد الله بن جعفر يحسب من صغار الصحابة ويشار إليه، الحسنان عليهما السلام أيضا يشار إليهما بهذا العنوان لأنهما أدركا رسول الله، بل لأنهم أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهم صغار في السن. إذا لم يشر إلى أحد بهذه الإشارة فمعنى ذلك أنه أدرك النبي وعمره لا أقل، عمر معتد به 15 سنة أكثر أقل. ولذلك نحن نعتقد أن من كان في كربلاء من أصحاب النبي لازم يكونون متجاوزين 75 سنة أو حواليها تقريبا، وبعضهم كما سيأتي بالنسبة إلى مسلم بن عوسجة الأسدي وحبيب بن مظاهر يتحدث عن أنهما تخطيا 80 بسنوات. طيب، هذا أنس بن الحارث الكاهلي، هذا ما يذكر في شأنه، واستشهد في كربلاء. عندنا شخصية أخرى وهو عبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري. الأنصاري واضح أنه مدني من الأنصار، خزرجي من قبيلة الخزرج، الأنصار في المدينة غالبا إما أوس وإما خزرج، هذا من الخزرجيين. وهذا عبد الرحمن أيضا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جملة الأشخاص الذين استنشدهم أمير المؤمنين عليه السلام في رحبة الكوفة وبينوا له أنهم سمعوا حديث الغدير في شهر ذي الحجة. ذكرنا في ليلة مضت بمناسبة أن أمير المؤمنين عليه السلام استنشد الناس من سمع ومن حضر واقعة الغدير ومن سمع الحديث فليقم وليدلي بشهادته، فقام 12 شخصا أو 13 شخصا، لأنه أكو هناك خلاف في اسم من الأسماء أنه هل كان أيضا أو لا، وأما باقي من سمعوا ذلك فلم يقروا وأصيبوا جزاء ذلك بمشاكل، وكان خطهم خطا غير حسن. من الأشخاص الذين أعربوا وبينوا للناس عن قضية الغدير كان هذا الرجل الذي أصبح فيما بعد شهيد كربلاء، عبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري، قام وشهد، قال نعم جمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات. و تحدث هذا الحديث وقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قلنا: بلى. قال: فمن كنت مولى؟ فهذا علي مولى. وهكذا ساق الحديث بكامله، وهذا يتبين منه ثباته على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام من قضية الغدير سنة 10 هجرية إلى حديث المناشدة اللي هو في حدود سنة 35 هجرية. طيب، وبالتالي يعد ثابتا على هذا الخط. أيضا مما يذكر في شأنه في قضية كربلاء أنه كان يمازح بريرة بن خضير لما جاء إلى كربلاء، وكان يوم العاشر. برير بن خضير مفسر للقرآن، معلم للقرآن، ويظهر من قرائن معينة أن معلم القرآن في تلك المراحل كان أرفع درجة مما يعتبر في هذه الأيام معلما للقرآن. الآن معلم القرآن غالبا هو الذي يقرئ الناس حتى لا يلحنوا في قراءته، علمهم الإعراب، علمهم التجويد، كيف يقرؤون آيات القرآن من غير لحن فيها. يظهر من هذا أن الذي كان يتصدى إلى هذا الموضوع في تلك الأزمنة كان يحتاج أيضا إلى معرفة دينية إلى حد بالأحكام، وإلى معرفة بتاريخ الأنبياء وما يرتبط بها، وإلى معرفة ولو إجمالية بالعقائد. حسب تعبيرنا المعاصر لازم يكون عنده ثقافة دينية متميزة. وبهذا نفهم أن زينب الكبرى سلام الله عليها عندما كانت في الكوفة مع أبيها أمير المؤمنين عليه السلام كانت تعلم النساء القرآن، تعلم النساء القرآن ضمن هذه الدائرة الواسعة، لا ضمن دائرة الإعراب والتجويد التي هي محدودة. برير بن خضير وهو أحد تلامذة أمير المؤمنين عليه السلام كان معلما للقرآن. يجي هذا عبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري فيمزح معه. نحن نفترض أنهما من عمر متقارب، يعني عبد الرحمن الأنصاري نحن نفترض أنه من أعمار 75 فما فوق، وأيضا برير بن خضير أيضا في حدود هذا العمر، لا سيما مع ما قيل من أن عبد الرحمن اشترك في بعض معارك رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا اشترك في تلك المعارك لكن لازم يكون عمره عمر مقبول للمشاركة في المعركة 16-17 سنة وهالحوالي. فاثنان من عمر متقارب يمزح عبد الرحمن الأنصاري هذا مع برير ابن خضير. برير ابن خضير الغالب عليه التعبد والتنسك، رجل كان معروفا بأنه عابد زاهد ناسك، فلم يستقبل برير ابن خضير هذا المزح. عبد الرحمن يمزح معه، الآن يوم عاشر استعداد إلى المعركة. طيب، برير لم يستقبل منه هذا المزح، قال: هذه ليست ساعة باطل. المزح من الأمور الباطلة، وانت الآن قاعد تسوي شيء مو وقته حسب التعبير. فعبد الرحمن رد عليه وقال له: والله إني لا أحب الباطل، ولكن ما هي إلا ساعة نميل على هؤلاء بأسيافنا أو يميلون علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين في الجنة، فأي ساعة سرور وفرح أفضل من هذه الساعة. الآن هذه ساعة فرح، ساعة سرور، ساعة استبشار، مو ساعة حزن ولا جدية. احنا لازم نكون جدا فرحين بهذا المستقبل الذي ينتظرنا. أنا الآن مو في صدد الباطل، وإنما في صدد ما يشبه الاحتفال فرحا. طيب، بين قوسين هنا لازم هم نشير إلى هذا المعنى، هناك حد بين الابتذال في المزح وهو غير حسن، وبين أن يكون الإنسان دائما كاتم، دائما معبس، دائما مدلقم، هذا أيضا غير مطلوب، غير صحيح. تشوف فد إنسان إذا تعطيه 100,000 ريال ما تطلع منه ابتسامة، يا بعليش ليش شايل يعني هم الدنيا على راسك، دائما متنغفر حسب تعبيرنا، دائما ما إلك خلق، دائما ما مرتاح، على شنو يا با؟ ما تسوى. القضية لا تستحق هذه الأمور، بالعكس يندب إلى الإنسان المؤمن أن يكون بشوشا، أن يكون حسن المواجهة، حسن المعاشرة. المؤمن هش بش، المؤمن حزنه في قلبه، بشره في وجهه، ابتسامته تسبقه، ترحيبه بالآخرين مزحه. كان نبينا المصطفى محمد يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا حقا، يمزح مزح مناسب، يضحك أولئك ولا يقول إلا الحق. وكثير نقل عنه هذا المعنى، وهذا لا يضر بنبوته ولا يضر بمتانة شخصيته ولا يضر بعبادته ولا يضر بتوجهه إلى ربه. طيب، هذا في محل، بس أيضا لازم يكون المزح مو مزح مبتذل، ليكون الإنسان بس شغله هو. وقسم من الناس لا سمح الله يعني أن يكون إنسان هكذا، وين ما يقعد هو يصير مضحكة المجلس، ليس صحيحا هكذا، يصير أضحوك، هذا غير مطلوب من الإنسان، لهذا وقته ولذاك وقته. طيب، فعبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري في ذلك الوقت ضمن هذا الإطار أنه نحن مقبلون على شيء حسن، على جنة، على نعيم، على فرح، أظهر فرحته وأظهر سروره واستبشاره. برير بن خضير كان يعيش حالة العابد المتنسك المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فرأى أن هذا ليس وقتا مناسبا. عندما عرفه عبد الرحمن الغرض من هذا الأمر، كأنما برير بن خضير لم يرد عليه، قبل منه ذلك، لم يعاتبه مثلا أو يوبخه. هذا عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. عندنا الثالث مسلم ابن عوسجة الأسدي. مسلم ابن عوسجة الأسدي مذكور أنه صحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان من المعروفين مع أمير المؤمنين عليه السلام. وبناء على ما نقل من أنه شارك في فتح أذربيجان، وعليكم السلام، أذربيجان فتحت أيام الخليفة الثاني في سنة 26 هجرية، وكان قائد الجيش حذيفة بن اليمان العنسي. حذيفة واحد من أعاظم شخصيات الإسلام، ومن أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، وكان عارفا بالخطوط المنحرفة في الأمة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه أنه قال: وإن تسألوه عن أسماء المنافقين تجدوه بها عليما. هذا عند الملفات السوداء، مال الأشخاص الذين حاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضية العقبة المعروفة، وعنده خبر عن هذه الملفات الخاصة. طيب، ولذلك كان قسم من أصحاب رسول الله يخشون أن يكشفهم ويفشي أسماءهم. طيب، وهو بقي من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخر حياته، وينصح الناس باتباع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا اشتكلت عليكم الفتن فعليكم بعلي بن أبي طالب. طيب، هذا في زمان الخليفة الثاني تولى بعض الولايات وقاد بعض الجيوش، ومنها الجيش الذاهب إلى فتح شمال إيران، شمالها الشرقي وأذربيجان. تعلمون أذربيجان الآن أذربيجانين، أذربيجان مستقلة ودولة بشأنها، وأذربيجان تابعة إلى إيران، هذه سمونها غربي وتلك شرقي. أذربيجان شرقي وأذربيجان غربي. في السابق كانت واحدة، بلد واحد ومجتمع واحد. فتحت هذه في حدود سنة 26 هجرية، اللي القائد كان هو حذيفة بن اليمان العنسي. هناك فكرة يراها عدد من العلماء، وقد أشار إليها العلامة الشيخ الكوراني في كتاب له حول موضوع الفتوحات الإسلامية. بالأرقام يأتي بعدد غير قليل من قادة نشر الإسلام أنهم كانوا ممن يتولى أمير المؤمنين عليه السلام. واحد منهم كان هذا حذيفة بن اليمان، وكان بعض أصحاب الإمام علي عليه السلام في هذه الجيوش. نعم، في خصوص الحسنين لم يثبت، وهذا ذكرناه لعله العام الماضي أو في مناسبة من المناسبات، لم يثبت أن الحسنين عليهما السلام شارك في حروب الخلفاء السابقين قبل أمير المؤمنين عليه السلام، وأن ما قيل من ذلك متأخر جدا، وفيما يبدو أول من ذكره هو ابن خلدون المتوفى سنة 808 للهجرة، يعني بعد 8 قرون من الحدث، في الوقت اللي ألفت كتب قبل هذا كثيرة ولم تذكر هذا الأمر، وحديثه يطول. الشاهد أن قسما من أصحاب الإمام علي عليه السلام ومن قادة الجيوش كانوا من أولياء الإمام. لعلك تقول ليش؟ أقل ما يقال أن وجود هؤلاء وهم الأكثر نزاهة وهم الأكثر إخلاصا سيقلل الأخطاء. انت بين أن تودي واحد غير مؤمن حق الإيمان، غير أمين، غير صادق، طيب، فيسرق، يخالف الأحكام، أو أن يجي واحد آخر لا، إنسان مضبوط إيمانا تدينا أمانة ويكون على رأس هذا الجيش، آنئذ الأخطاء رح تقل، التجاوزات رح تقل، العمل الصالح رح يكون أكثر، الرفق بالبلاد المفتوحة سيكون أكبر على هذا المعدل. فالشاهد أن بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام منهم من كان من القادة ومنهم من كان في الجيش. في الجيش الذي فتح أذربيجان كان مسلم ابن عوسجة الأسدي أحد المقاتلين، وكان حذيفة ابن اليمان القائد العسكري الأول لهذا الجيش، وهذا ما نقله وشهد به حتى بعض أعضاء الجيش الأموي كشبث ابن ربعي. شبث ابن ربعي هذا الرجل الذي ضرب الرقم القياسي في التقلب في المواقف. أول شيء أسلم لما اجت سجاح وارتدت، ارتد معها وصار المؤذن مالها. طيب لما انكسرت شوكتها رجع مسلما من جديد بحسب التعبير، صار مع الخلافة. لما صارت الثورة على عثمان صار مع الثائرين. لما جاءت الخلافة إلى أمير المؤمنين صار تقرب إلى الإمام كثير وخاض حروبه. لما صارت الخوارج وفتنتهم في النهروان صار مع الخوارج وقاتل إلى صفهم. خلصت الخوارج واستشهد أمير المؤمنين عليه السلام، التحق ببني أمية وصار واحد من قادتهم في الكوفة، ثم فيما بعد في يعني قبله طبعا هو واحد ممن كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام. لما إجا عبيد الله بن زياد صار مع عبيد الله بن زياد. لما هلك عبيد الله بن زياد وإجا المختار أراد أن يجي صوب المختار، شاف المختار بدأ بقتلة الحسين يقتلهم فهرب، راح إلى مصعب بن الزبير والزبيريين وهلك على هذا الأساس. فواحد بهذا التنقل شيء غريب، لكن مع ذلك مثل هؤلاء أحيانا تطلع فيهم صحوة ضمير، أحيانا يشهد بشهادة، وإذا كانت شهادة من عدو فهي أدعى للتصديق. لما استشهد مسلم ابن عوسجة وقتل في كربلاء وخرجت إحدى نسائه تنادي ومسلماه وابن عوسجتاه، فرح جيش بني أمية أنهم استطاعوا أن يقتلوا مسلم ابن عوسجة. فقال لهم شبث بن ربعي: أتفرحون لقتل مسلم؟ لقد رأيته يوم أذربيجان وقد قتل 6 من الكفار قبل أن تتام أو تلتئم جيوش المسلمين. يعني قبل ما أحد يجي إلى الآن وما تتعبأ القوات، هو بدأ في المعركة مسلم ابن عوسجة وقتل 6 من الكافرين. فهذا مثله صاحب هالموقف لا ينبغي أن يفرح بقتله، لكن ذهب إلى رضوان الله. وأعظم من ذاك الموقف موقفه في كربلاء عندما مع هذا السن الكبير الذي كان عنده، حتى قالوا إنه كان يعصب حاجبه بعصابه حتى لا يسقط على عينه. معروف أن الإنسان إذا صار امتد به العمر أحيانا يصير الحاجب نازل على عينه إلى حد أنه يمنعه من الرؤية، فالبعض يضطر إلى رفع الحاجب قليلا بعصابة. قالوا إن مسلم بن عوسجة كان من هذا القبيل، قد عصب رأسه بعصابة يشد فيها حاجبه حتى لا يسقط على عينه. وفوق هذا عندما جاء وقاتل حتى استشهد، جاءه الحسين سلام الله عليه ومعه حبيب بن مظاهر الأسدي، كلاهما أسديان أبناء عمومة. فالتفت إليه حبيب بن مظاهر وبه رمق أواخر حياته، فقال لولا حبيبي، يقول لولا أني أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك، لولا أني أدري أنا أيضا رح أكون شهيد بعد قليل لكان يعجبني أن توصي إلي بوصاياك حتى أقوم بتنفيذها. فأشار مسلم بن عوسجة إلى الحسين عليه السلام وقال: أوصيك بهذا، قاتل دونه حتى تموت. وبالفعل أبنه الإمام الحسين تأبينا يليق بمقامه هذا. وفي ذلك قال الشاعر: نصروك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقا. أوصى ابن عوسجة حبيبا قال: قاتل دونه حتى الحمام تذوقا. ضحوا تلك التضحيات، فتوجوا صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وصحبتهم لأمير المؤمنين، وصحبتهم للإمام الحسن عليه السلام بشهادتهم إلى جانب الحسين في كربلاء في يوم عاشوراء. فحازوا هذا الوسام: إني لا أعرف أو لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، هؤلاء خير الأصحاب، هؤلاء أفضل الأصحاب، نعم ما وصفهم به الشاعر، أدركوا بالحسين أكبر عيد. فغدوا في من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز، وأعاديه مثل سيل البطاح، وهو يحمي دين النبي بعضد من سناه لظلمة الشرك ماحي. ثم لما نال الظما منه والشمس ونسف الدماء وثقل السلاح، أوقف الطير يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاح، فهوى العرش للثرى واذلم برماد المصاب من النواحي، حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، أخرس الخاط نطقها فدعته بدموع مدرارة ونياحي. إن يكن هينا عليك هواني يا أبا عبد الله، هؤلاء القوم يريدون سبينا، هل يهون عليك ذلك؟ إن يكن هينا عليك هواني واغترابي بين العدا وانتزاحي، يردون نسافير يا بعد أهلي ونخلي، يا ليت من قبل السفار نقعد نواه هذا الفراق، وين يا ابن امي نلاك؟ لا تقول خلتني الوديعة بغير تغسي، لا تقول عني سافرا وما ودعوا، راحوا خواتي وللقبور ما شيعوا، يا ليتهم وياك بالبر يتركوا، لا روح حسرة ميسرة فوق المهازي. ففارقته ولكن قلبها معه.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.